الحائرين واحتداء وسرور يا أخي للضائعين.
هذه إذاعة طهران وساعة فيها العاشرة صباحا. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد العبد الله يصحبكم في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. دعوات لحشد عشرات الآلاف من الفلسطينيين للمشاركة بفعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم بالضفة الغربية. اشتداد المعارك على تخوم مدينة مأرب، والقوات اليمنية تواصل التقدم بجنوب غرب المدينة. والمشاركون في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا يؤكدون على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. أهلا بكم أيها الأحبة، وعليكم تفاصيل النشرة. دان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية إعلان وزارة العدل الأمريكية حجب عدد من المؤسسات الإعلامية العضو في الاتحاد، واعتبر الاتحاد هذا القرار دليلا على فعالية جهود أعضائه وتأثيرها في المواجهة القادمة، وعلى عجز أمريكا عن مقارعة الكلمة بالكلمة وضيق صدر ساستها بالصورة الحقيقية التي تنقلها هذه المواقع والقنوات، والتي أدت إلى تراجع الهيمنة الأمريكية في المنطقة. وشدد الاتحاد على أن الشعوب تزداد عزيمة وإصرارا لمواجهة التعدي الفاضح على حريتها، وستتم مواجهة هذا القرار غير العقلاني واللا أخلاقي وعودة هذه المواقع للفضاء الافتراضي بسرعة. وفي سلسلة ردود الفعل المتتالية على الإجراء التعسفي الأمريكي لحجب مواقع المقاومة، جاء التأكيد على أن واشنطن تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي، وفي ذلك إثبات لقوة وتأثير الإعلام المقاوم على شعوب المنطقة وأحرار العالم. المزيد في التقرير التالي.
قرصنة أمريكية جديدة كعادتها في انتهاك الحريات وتحت مزاعم لرعاية حق التعبير، أقدمت الحكومة الأمريكية على إغلاق مواقع تتبع لمحور المقاومة، منها قنوات العالم وبريس تي في الإيرانية والمسيرة التابعة لحركة أنصار الله في اليمن.
هذه الخطوة الأمريكية تظهر الازدواجية في مواجهة الحريات وتخالف حقوق الإنسان حول التبادل الحر للمعلومات، كما تكشف عن زيف ادعاءات أمريكا وحلفائها حول الحرية والشفافية.
وشددت وكالات الأنباء الإيرانية على أن الإدارة الأمريكية تنتهك حرية التعبير بهذا التصرف، وأنها تستهدف المواقع الإخبارية في محور المقاومة. ووصف المكتب الصحفي للبعثة الدائمة لإيران في الأمم المتحدة بنيويورك قيام أمريكا بحجب مواقع إيران بأنه محاولة لتقويض حرية التعبير.
الخطوة الأمريكية بحجب مواقع محور المقاومة الإعلامية دليل على إفلاس واشنطن. طبعا هذه ليست المرة الأولى، ولدينا الاستعدادات اللازمة لمواجهة هذه الهجمات.
وقال نائب رئيس اتحاد الإذاعات والتلفزيونات العراقية محمد الحمد في تصريح لقناة العالم أن هذا الفعل يعتبر مصادرة لحقوق النشر وسرقة لحقوق الآخرين، ويكشف عن زيف ادعاءات الولايات المتحدة بخصوص حرية التعبير.
كل هذا يندرج حقيقة في إطار التخبط في الإدارة الأمريكية، وكذلك كشف الزيف الأمريكي بخصوص حرية التعبير، بينما نحن نشاهد الآن مواقع وقنوات تابعة للإرهاب بشكل مباشر.
وأكدت حركة المجاهدين الفلسطينية أن هذه العربدة الأمريكية التي تهدف إلى تكميم الأفواه وتغييب الحقيقة عن الشارع العربي والدولي تثبت قوة وتأثير الإعلام المقاوم على شعوب المنطقة وأحرار العالم، وأن رسالة المقاومة تؤذي قوى الاستكبار العالمي. ونددت قناة المسيرة بالقرصنة الأمريكية والمصادرة لحقوق النشر دون أي مبرر أو حتى إشعار مسبق.
هذا الإعلام المحكوم اليوم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية أصبح له تأثير حتى في الوسط الأمريكي، أصبح له تأثير على مستوى قضايا المنطقة. هذا التأثير مزعج للولايات المتحدة الأمريكية، مزعج لإسرائيل.
بدورها دانت وكالة الأنباء اليمنية سبأ إقدام الحكومة الأمريكية على حظر موقع المسيرة نت، واعتبرت الحظر انتهاكا سافرا لحرية التعبير ويتنافى مع المواثيق الدولية التي تكفل حرية الصحافة.
هذا ونددت العديد من الشخصيات الأكاديمية والإعلامية بالإجراء التعسفي للإدارة الأمريكية في حجب مواقع المقاومة، مؤكدين أن واشنطن تنتهك بهذا التصرف حرية التعبير وتحاول تكميم الأفواه وتغييب الحقائق عن الشارع العربي والدولي.
هذا الموقف الأمريكي ليس بجديد، بل هو استمرار لسياسات العدوان الأمريكي والإرهاب الأمريكي والهيمنة الأمريكية، ويدل أيضا على ضيق الأمريكيين بهذا الرأي وهذا الصوت وهذه الصورة.
تعتبر استمرار للسياسة الأمريكية للإدارة السابقة، وبالتالي بكل حالات هذه الخطوة الأمريكية تتنافى مع القوانين الإعلامية في العالم ومع حرية التعبير.
قنوات العالم اليوم أو بعض القنوات التي تعرضت لهذا الحجب هي قنوات كان لها التأثير الكبير في فرض رواية أخرى مغايرة للرواية العدو الإسرائيلي تحديدا، وهذا ما شاهدناه في معركة سيف القدس.
إذا كانت الولايات المتحدة بهذا الإجراء تريد أن تسكت العالم فإنها مخطئة، فعلت في ذلك في الماضي ولم تنجح، وهي اليوم تقدم على خطوة خاطئة وغير نافعة، لأن القضايا المحقة في العالم ستبقى وستنتصر.
فشلوا في كذبهم خلال السنوات الماضية، وبالتالي لا يريدون إيصال الحقيقة، أن تصل الحقيقة إلى شعوبهم وإلى العالم بشكل عام، فقاموا بهذه القرصنة التي يستنكرها كل العالم ويدينهم لأنهم يدعون الحرية وأنهم يدافعون عن حقوق الإنسان.
نحن ندين هذا الإجراءات التعسفية التي مارستها الإدارة الأمريكية وبشكل رسمي ضد مواقع رأي تنشر أخبار رسمية وغير رسمية، المهم أنها تندرج كلها في إطار الرأي، وضمن العناوين التي تعلنها الولايات المتحدة الأمريكية من الحرية والديمقراطية وتصدرها للعالم ثم يضيق بها الأفق لا تسمح بها في الداخل الأمريكي. إضافة إلى أنه عمل يدل على أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عاجزة عن إنتاج أي وسائل للضغوطات فتستخدم مثل هذه المواضع، وهي إجراءات لا تعد في نهاية المطاف مؤثرة.
وصف رئيس اتحاد الكتاب العرب الخطوة الأمريكية في حجب المواقع الإسلامية بأنها حرب ناعمة ضد الإعلام المقاوم ومحاولة اغتيال للإعلام الصادق. ودعا دكتور محمد الحوراني جميع المعنيين بحقوق الإنسان إلى قول كلمتهم بشأن هذا الإجرام الأمريكي في تكميم الأفواه وخنق الأصوات الحرة. من جهته اعتبر الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق الشيخ قيس الغزعلي قرار أمريكا فشلا في ميدان المواجهة الإعلامية بعد فشلها في المواجهة العسكرية. ولفت الغزعلي إلى أن القرار جاء بعد أيام فقط من رفع اسم الكيان الصهيوني والنظام السعودي من قائمة العار لتورطهم بقتل أطفال فلسطين واليمن. أطلق نشطاء في بلدة بيتا جنوب مدينة نابلس دعوات إلى حشد 100,000 مواطن من قرى ومدن الضفة كافة على جبل صبيح للمشاركة في فعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم. وطالب النشطاء جماهير الضفة الغربية والداخل المحتل والمؤسسات الفلسطينية العربية بنصرة أهل بيتا وإيصال الرسالة الأقوى للاحتلال والمستوطنين. ويشهد محيط جبل صبيح فعاليات واسعة من الإرباك الليلي لثورة بلدة بيتا يمتد من ساعات المساء حتى ساعة متأخرة من الليل بهدف مواجهة المخطط الصهيوني الرامي إلى فصل مدينة القدس عن باقي مناطق الضفة وكذلك فصل شمال الضفة عن جنوبها. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي طفلا وأصابت آخرين بالاختناق خلال اقتحامها حديقة الأطفال في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس. وأفاد مصدر محلي بأن جنود الاحتلال اعتقلوا الطفل بهاء عرفات عويس وألقوا قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع صوب الأهالي والأطفال في المكان، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق. إلى ذلك أصيب شاب بالرصاص المعدني المغلف المطاط وآخرون بالاختناق خلال مواجهة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس التي تبنت الإرباك الليلي على غرار بلدة بيتا بالضفة الغربية. اشتدت المعارك بين قوات اليمنية وقوات الرئيس الفار عبد الرب منصور هادي على امتداد الجبهتين الغربية والشمالية الغربية المحيطتين بمدينة مأرب باليمن، وتأتي المعارك وسط تقدم لقوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية في سلسلة جبال البلق القبلي جنوب غرب المدينة لتجبر قوات هادي على العودة إلى مربع الدفاع المستميت عن خطوط الدفاع المحيطة بمركز محافظة مأرب. دعا المشاركون في مؤتمر برلين الثاني إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على النحو المتفق عليه في خريطة الطريق التي اعتمدها منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس. وشدد المشاركون على ضرورة سحب جميع القوات الأجنبية المرتزقة من ليبيا من دون تأخير وإصلاح قطاع الأمن ووضعه تحت رقابة مدنية موحدة، كما طالبوا جميع الجهات الفاعلة بالامتناع عن الأنشطة أو من الأنشطة التي تؤدي إلى تفاقم النزاع أو تتعارض مع حظر الأسلحة التي أو الذي فرضه مجلس الأمن. للمزيد حول مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا نتابع هذا التقرير.
نسخة ثانية من مؤتمر برلين تعقد لدعم ليبيا، والمميز فيها هو مشاركة كافة الجهات الفاعلة إقليميا ودوليا إلى جانب الحكومة الانتقالية في المؤتمر المدعوم أمميا والرامي بشكل أساس للتأكيد على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد، إضافة إلى تعبيد الطريق نحو الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة أواخر العام الجاري. وزير خارجية الدولة الألمانية المستضيف للمؤتمر هايكو ماس أكد ضرورة إنهاء التدخل الأجنبي في ليبيا ووجوب احترام حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
اليوم نحن نريد مرة أخرى أن نظهر دعمنا للسيادة وللوحدة الوطنية في ليبيا، والرسالة التي يرسلها مؤتمر برلين الثاني هي أن وجود القوات الأجنبية والمرتزقة يجب أن ينتهي، وكذلك يتم احترام حظر الأسلحة على ليبيا.
أما رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة فحذر من مخاطر تحدق بالوحدة الليبية وطالب بوقف التدخلات الأجنبية في البلاد، داعيا القوى الداخلية لتجاوز الخلافات وتجاوز المصالح الضيقة والعمل على تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد.
هناك مخاوف أمنية على العملية السياسية ترتكز على السيطرة المسلحة المباشرة للمرتزقة في بعض المناطق وتواجد قوى عسكرية لها أبعاد سياسية.
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش طالب هو الآخر بإنهاء كل التدخلات الأجنبية وسحب جميع الأطراف للقوات التابعة لها من ليبيا، وحث الليبيين والأجانب على الاتفاق على خطة شاملة بجدول زمني واضح ينهي وجود المرتزقة داخل ليبيا. وقبيل الاجتماع أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعم بلاده للاجتماع وخططه وطالب بخروج المرتزقة الأجانب من ليبيا. وفي حال الاتفاق على آلية خروج المرتزقة من البلاد سيتوجب العمل على إيجاد قاعدة دستورية قانونية تنظم العملية الانتخابية، وإلا فإن الباب سيكون مشرعا للطعن بالنتائج، ما قد يؤدي لأن تبقى البلاد عالقة في دوامة العنف المتواصل منذ أكثر من عقد.
إلى هنا ونصل معكم إلى ختام هذه النشرة العناوين الرئيسية. دعوات لحشد 10,000 من الفلسطينيين للمشاركة بفعاليات الإرباك الليلي مساء اليوم بالضفة الغربية. اشتداد المعارك على تخوم مدينة مأرب والقوات اليمنية تواصل التقدم بجنوب غرب المدينة. والمشاركون في مؤتمر برلين الثاني بشأن ليبيا يؤكدون على إخراج القوات الأجنبية من البلاد. شكرا لكم أيها الأحبة طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم جميعا بموفور الصحة والسعادة. أحبتي، بعد قليل نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. بعد لقاء بكم تستمعون إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية، أسئلتنا وأجوبة الثقلين يأتيكم في الساعة 10:49. في تمام الساعة 11 تستمعون إلى نشرة الأخبار والتقارير. المنتدى الإذاعي تستمعون إلى هذا البرنامج مباشرة على الهواء في الساعة 11:12. نشرة خبرية أخرى ومجموعة من التقارير في الساعة 12 تماما. تستمعون إلى إعادة برنامج أرض المقاومة في الساعة 12:11. من هدي المنبر الحسيني يأتيكم في الساعة 12:40 وعلى مدى ربع ساعة. في الساعة 1 تماما تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 1:07. منار العقول في النهج العلوي يأتيكم في الساعة 11:11 وعلى مدى 10 دقائق. أحبتي، أتمنى لكم أن تقضوا معنا أحلى وأمتع الأوقات. في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وتسليط الضوء على مختلف النشاطات التي تقوم بها السينما الإيرانية. إن تابعتم الحلقات الماضية من هذا البرنامج فقد بدأنا باستعراض حضور ومشاركة السينما الإيرانية في مختلف المهرجانات الدولية السينمائية. في حلقة اليوم من البرنامج نستعرض لكم حضور السينما الإيرانية في مهرجان فينيسيا أو البندقية في إيطاليا السينمائي، وذلك خلال فترة ما قبل انتصار الثورة الإسلامية في إيران. كما سنعرفكم على النجم السينمائي رضا ميركريمي المخرج الإيراني الذي حاز بعض الجوائز في مهرجان البندقية، وستكون لنا وقفة مع ضيف البرنامج والحديث عن أبعاد مختلف الحقول التي تأسس عليها مهرجان البندقية وحضور السينما الإيرانية فيه. وختاما أيها الأحبة مع موسيقى أحد الأفلام السينمائية الذي فاز في هذا المهرجان السينمائي الدولي المهم، إنه فيلم قصها أي القصص للمخرجة رخشان بني اعتماد، فأهلا ومرحبا بكم. نتوقف في حلقتنا هذه من برنامج أضواء على السينما الإيرانية عند أحد المهرجانات والكرنفالات السينمائية التي تشارك فيها السينما الإيرانية دوما، إنه كرنفال البندقية في إيطاليا والذي يدعى بالإيطالي كرنفال دي فينيسيا. إنه مهرجان سنوي يعقد في مدينة البندقية في إيطاليا. يعد كرنفال البندقية واحدة من كرنفالات العالم المعروفة والذي يحظى بالتقدير. يبدأ المهرجان حوالي أسبوعين قبل أيام تعد مقدسة عند المسيحيين، إذ يقومون بالصوم والاجتناب عن بعض الملذات. تعود احتفالات الكرنفال الشهيرة إلى القرون الوسطى، حين كان للبندقية نفوذ كبير في البحر الأبيض المتوسط، حيث زمن انتصار مملكة فينيسيا على بطريرك أكوليا في عام 1162. فأقيم هذا الحدث احتفالا وتخليدا للنصر، وأخذ الناس يبتهجون ويجتمعون في ميدان سان ماركو مرتدين أقنعة تخفي وجوههم. وأصبح المهرجان احتفالا رسميا في عصر النهضة وألغي خلال القرن 18. لقد أهمل المهرجان لعقود من الزمن، وذلك قبل إعادة إحيائه من قبل البلدية في ثمانينيات القرن الماضي. تشهد البندقية خلال الكرنفال حفلات يومية كثيرة، تنظم خلالها مسابقة لاختيار أفضل لباس في ساحة سان ماركو. في القرن 17 كان الكرنفال الباروكي وسيلة لحفظ صورة البندقية المرموقة في العالم، كان مشهورا جدا خلال القرن 18 في ظل حكم الإمبراطور الروماني وإمبراطور النمسا لاحقا فرانسيس الثاني. حظر المهرجان تماما في عام 1797 وأصبح استخدام الأقنعة محظورا تماما، لكنه عاد إلى الظهور تدريجيا في القرن 19، ولكن لفترات قصيرة فقط وقبل كل شيء للأعياد الخاصة، حيث أصبح مناسبة للإبداع الفني. يعتبر مهرجان البندقية السينمائي الدولي أقدم مهرجان سينمائي في العالم، أسسه جوزيبي فولبي في العام 1932، ومنذ حينها يفتتح المهرجان كل عام في أواخر أغسطس أو أوائل سبتمبر بشكل دوري في جزيرة ليدو في فينيسيا بإيطاليا. يعتبر المهرجان من أكثر مهرجانات العالم السينمائية تألقاً، ويعد جزءاً من بينال فينيسيا الذي يعد معرضاً فنياً ضخماً ومهرجاناً للفن المعاصر. بعد غياب طويل عاد الكرنفال عام 1979، حيث قررت الحكومة الإيطالية إعادة تاريخ وثقافة البندقية، وسعت إلى استخدام الكرنفال التقليدي كمحور لجهودها. بدأت عملية إعادة تطوير الأقنعة في سعي بعض طلاب الجامعات الفينيزية لتجارة السياحة. منذ ذلك الحين يأتي ما يقرب من 3 ملايين زائر إلى البندقية كل عام لحضور الكرنفال. إحدى أهم الأحداث هي مسابقة أجمل قناع، والتي يحكم عليها من قبل لجنة من مصمم الأزياء العالميين. يتميز الكرنفال بأقنعته الملونة والمزركشة التي تضفي الغموض على هوية أصحابها. أن تكون مقنعاً هو شرط أساسي لتشارك في هذا الكرنفال، ولاختيار قناعك لديك 5 خيارات من بين الشخصيات، وهي باوتا أو كولومبين أو طبيب الطاعون أو موريتا أو فولتو. جائزة المهرجان الرئيسة هي الأسد الذهبي، والتي تمنح لأفضل فيلم يعرض في المسابقة الرسمية للمهرجان. تقدم الجائزة منذ عام 1949 من قبل اللجنة المنظمة، وتعتبر الآن واحدة من الجوائز الأكثر تميزاً في صناعة الفيلم، إضافة لجائزة كأس فولبي التي تمنح لأفضل ممثل وممثلة. في عام 1970 تم إدخال الأسد الذهبي الثاني، وهذه هي الجائزة الفخرية تقدم للأشخاص الذين قدموا إسهاما مهما في السينما. إضافة إلى ذلك، فالمهرجان يمنح مجموعة جوائز أخرى تدعى جولدن أوسيلا، إذ يتم منحها بشكل غير منتظم وفي فئات مختلفة، مثل الإخراج وكتابة السيناريو والتصوير السينمائي والمساهمات الفنية.
نجوم سينمائية.
تحية لكم طيبة مستمعينا الأكارم إلى هذه المحطة، حيث نخصص الحديث للتعرف على أحد المخرجين السينمائيين الذين لمع نجمهم في مختلف المهرجانات السينمائية الدولية. إنه المخرج رضا مير كريمي.
ولد المخرج والكاتب والمنتج السينمائي رضا مير كريمي في طهران عام 1966 للميلاد، وهو خريج فرع الجرافيك من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران. بدأ رحلته مع الفن السابع منذ عام 1987 من إنتاج الأفلام القصيرة، ثم أخرج للتلفاز مسلسلين خاصين للأطفال والناشئة. حاز فيلمه السينمائي الأول كوداك فاسربوز الطفل والجندي عام 1999 على جائزة الفراشة الذهبية من مهرجان سينما الأطفال بمدينة إصفهان الإيرانية، كما نال الفيلم جائزة البالون الذهبي من مهرجان القارات الثلاث بمدينة نانت الفرنسية، ليعرض بعد ذلك في دور العرض السينمائي بفرنسا. كان الفيلم السينمائي الثاني للمخرج السينمائي رضا مير كريمي هو فيلم زيرا نورما تحت ضوء القمر، والذي حاز على جائزة الناقدين من مهرجان كان الفرنسي عام 2001، والجائزة الخاصة بهيئة التحكيم من مهرجان طوكيو كأفضل إخراج، وجائزة الطاووس الذهبي لمهرجان دلهي في الهند. ولقد حاز مير كريمي إلى اليوم على 7 من جوائز العنقاء البلورية من مهرجان فجر السينمائي الإيراني، كما رشحت 3 من أفلامه لتمثل السينما الإيرانية في الأوسكار، وهي القريب جدا والبعيد جدا وحبة سكر واليوم. ومن نجاحات أفلام رضا مير كريمي الأخيرة هي نيل فيلمه الجديد البنت جائزة أفضل فيلم من مهرجان موسكو. تبوأ مير كريمي منصب رئيس هيئة التحكيم للدورة 39 لمهرجان موسكو السينمائي، كما كان عضوا في هيئة التحكيم لمهرجانات عدة، منها مهرجان قرطاج السينمائي بتونس.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أيها الأكارم، بعد أن تعرفنا كليا على مهرجان البندقية، نمر على حضور السينما الإيرانية في هذا المهرجان والجوائز التي حصدتها. يذكر أنه طوال أكثر من 70 دورة من إقامة مهرجان البندقية السينمائي، فقد شاركت السينما الإيرانية بنحو 100 فيلم في أكثر من 33 دورة من مجموع دورات هذا المهرجان. لم يشهد حضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية قبل الثورة الإسلامية بتغطية إعلامية دقيقة، إلا أن البحث والتدقيق في الوثائق التاريخية التي يحتفظ بها من قبل إدارة مهرجان البندقية يشير إلى أن مشاركة السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائي تعود إلى عام 1958 بفيلم قصير عن فن المنمنمات الفارسية، إنتاج مصطفى فرزانة الكاتب والسينمائي الإيراني الذي كان يقيم بفرنسا. لقد عرف المخرج وذاع صيته بواسطة علاقته وكتبه حول الكاتب الإيراني الشهير صادق هداية، ويعتبر مصطفى فرزانة شخصية بارزة في تاريخ السينما الإيرانية، كونه السينمائي الوحيد الذي شارك لأول مرة بأعماله السينمائية في ثلاثة مهرجانات دولية كبرى، هي مهرجان كان والبندقية ولوكارنو. وبعد مشاركته في مهرجان البندقية قام بعرض فيلمه بعنوان كوروش الكبير في قسم مسابقة مهرجان كان الفرنسية، وذلك عام 1961. وبعد عام شارك في مهرجان لوكارنو السويسرية لينال جائزة أفضل الأفلام الفنية القصيرة. جاء المخرج إبراهيم جولستان ليسجل حضورا موفقا وطويل الأمد في مهرجان البندقية، فقد شارك عام 1961 بفيلمه بعنوان يك آتاش، أي نار واحدة، كأول إنتاج إيراني يشارك في قسم الأفلام القصيرة بمهرجان البندقية، لينال الميدالية البرونزية كأولى جائزة دولية تحرزها السينما الإيرانية في تاريخها. في عام 1962 يشارك إبراهيم جولستان بفيلمين هما خراب آباد، أي الخريبة العامرة، وفيلم موج مرجان خارة، حيث قام بإخراج الفيلم الأخير بالاشتراك مع المخرج آلين باندري ونال جائزة الميدالية البرونزية. شارك المخرج جولستان عام 1964 في مهرجان البندقية بفيلمه مارليك ليحصد جائزة الأسد سان ماركو لأفضل فيلم حول الجغرافيا وعلم الأنتروبولوجيا والفولكلور. كما سجل جولستان حضورا موفقا آخر في المهرجان عام 1966 مع فيلمه خرمان وبذر، أي الحصاد والبذور، في حقل الأفلام القصيرة لمهرجان البندقية. تشير وثائق مهرجان البندقية إلى مشاركة فيلم بعنوان فاجعية يكملات، أي كارثة شعب ما، إخراج صباح كريم، إنتاج السينما الإيرانية، وهو يعود إلى عام 1968. ولكن التدقيق في تلك البحوث يؤكد أن المخرج لم يكن من إيران، بل كان من بلد عربي أغلب الظن أنه كان من العراق. وقد اعتبر منظم المهرجان المشارك إيرانيا لوجود شبها في كتابة الاسم اللاتيني للبلدين إيران والعراق. فيلم غوف، أي البقرة، إخراج داريوش مهرجوي، إنتاج عام 1971، هو الآخر شارك في المهرجان وقد فرض نفسه بكل قوة على المهرجان، ونال بالتالي جائزة الفيبرشي، وهي الجائزة التي تمنح من قبل اتحاد النقاد السينمائيين الدوليين. أيها الأكارم، تشير وثائق المهرجان إلى مشاركة فيلم سينمائي آخر بعنوان زيارة مكة ضمن حقل الأفلام القصيرة، دون ذكر اسم المخرج، إلا أن نتائج بعض المقابلات مع المختصين تشير إلى إنتاج فيلم حول مناسك الحج إخراج الإخوة أمي دوار، والذي شارك في مهرجان البندقية. مستمعين الأحبة، ننتقل وإياكم إلى ضيف البرنامج والحديث معه حول المعايير ومختلف الحقول التي تأسس عليها مهرجان البندقية وتقييمه لمشاركة السينما الإيرانية فيه والجوائز التي حصدتها.
أيها الأخوة والأخوات، أحييكم وأحيي ضيف برنامج أضواء الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من طهران. أهلا وسهلا بك أستاذ، والسلام عليكم.
عليكم السلام، تحياتي لك وإلى المستمعين.
أستاذ زايري، كيف تقيم المعايير ومختلف الحقول التي تأسس عليها مهرجان فينيز السينمائي، وكذلك كيف تقيمون مشاركة السينما الإيرانية فيه والجوائز التي حصدتها؟
مهرجان فينيزيا ومهرجان البندقية هو من أعرق المهرجانات السينمائية على مستوى العالم. بعد 4 سنوات من انطلاق مهرجان الأوسكار بهوليوود، كان بالأساس انطلاقة مهرجان فينيزيا هي كانت تنافس مع هوليوود ومع السينما بالولايات المتحدة الأمريكية، لأنها في انطلاقة الأوسكار بتلك الفترة، يعني هي كأنه غزت العالم بعد ما انطلقت الدورة الثالثة من مهرجان الأوسكار. ضوء ذلك انطلق مهرجان فينيزيا في إيطاليا. هذه كانت انطلاقة المهرجان بشكل كبير. وكما تعلمون بأن هذا المهرجان هو الدورة الأخيرة كانت قبل عام، وهي كانت الدورة 77 من هذا الجانب. هذا الرقم هو رقم كبير جدا بالنسبة لعالم السينما والمهرجانات على مستوى العالم، ولذا أنا أعتبر بأنه هو تنافس بين السينما الأوروبية والسينما السينما هوليوود، لذلك انطلق مهرجان على هذا الضوء بالذات. أما فيما يتعلق بحضور السينما الإيرانية، هو الحضور التأكيد هو الوضع مختلف والمعايير مختلفة في مهرجان البندقية، كما أسلفت بأنه مهرجان البندقية أصبح يرتاد هذا المهرجان رواد السينما الفنية البحتة في بدايات انطلاقه. لذلك يعني عندما نقارن بين السينما الأوروبية مع هوليوود، فهو واضح يعني لدينا سينما هوليوود هي سينما تجارية غزت العالم في تلك الفترة، وبعد ذلك أتى مهرجان البندقية، وبعد أتى مهرجان كان. ولا ننسى بأنه تتقارن المهرجانات الكبرى بالعالم أسمائها مع أسماء المدن التي تنطلق، يعني هناك عدة عوامل. فينيزيا هي من أرقى المدن، لذلك لم تكن مشهورة بهذه الشهرة بعد ما انطلق مهرجان البندقية حتى حصلت على هذا الاسم على مستوى العالم، وأصبحت اليوم البندقية أو فينيزيا من أهم المراكز السياحية والثقافية التي يرتادها السياح والذين يرتادون السينما على مستوى العالم. لذلك هم اتخذوا الكثير من المعايير حتى وصلوا إلى مهرجان يسمى مهرجان فينيزيا، اليوم من أولى المهرجانات على مستوى العالم.
فإيران أيضا كان لها حصة الاشتراك في هذا المهرجان، كيف كان موقعها في هذا المهرجان وهل حصلت على جوائز؟
السينما الإيرانية، وكما يعلم المستمع بأن السينما الإيرانية هي من أعرق السينمات بالعالم، ولديها أسلوبها الخاص في سرد القصص وفي طريقة العمل في مجال السينما. لذلك السينما الإيرانية ليس في مهرجان البندقية فحسب، وإنما في الكثير من المهرجانات كانت لها حصة الأسد، ليس فقط في المشاركة وإنما حتى في الجوائز. لليوم لدينا نحن 75 في مهرجان البندقية فقط، وآخر جائزة
جميل.
طبعا آخر جائزة كانت هي طبعا من الجوائز المهمة، على سبيل المثال حصل عليها المخرج جعفر بناهي لفيلم دايرة، حصل على الدب الذهبي، هذه كانت من أهم الجوائز على مستوى العالم التي أصبحت من نصيب السينما الإيرانية. وبعدما دخلت جائحة كورونا وغزت العالم وعطلت كل شركات وكل المهرجانات من الفعالية وبالسينما في العالم، توقف مهرجان البندقية لمدة عام، ولكن انطلق هذا المهرجان. وانطلاقة المهرجان في زمن كورونا كانت التحدي الأكبر بالنسبة للمهرجانات الكبيرة، لذلك يعني هم في آخر دورة 77 أيضا مع تحديات كورونا ومع كل هذا، ولكن كانت السينما الإيرانية 3 جوائز مهمة، من أهم الجوائز هي مجيد مجيدي طبعا للتمثيل في هذا الفيلم، وكانت جائزة أفضل سيناريو، فكانت أيضا يعني مع آخر دورة كانت أيضا للسينما الإيرانية حصة كبيرة في هذا المهرجان. هناك في المهرجانات العالمية قولا واحدا تجد بأنه لديها مكانة خاصة للسينما الإيرانية، سواء كان مهرجان كان، سواء كان البندقية أو مهرجان برلين وجميع المهرجانات، أي يعني لابد من أن تجد بأن هناك حصة للسينما الإيرانية بالمشاركة وخاصة بالجوائز.
أحسنتم كثيرا الأستاذ أحمد زايري المخرج السينمائي من طهران، شكرا جزيلا لك.
عودة إلى استعراضنا لحضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائي، حيث بلغنا إلى عام 1971، إذ كانت للسينما الإيرانية مشاركة واسعة في مهرجان البندقية الإيطالية، فقد سجل 14 فيلما، هي آرامش در حضور ديگران، أي السكينة بحضور الآخرين، إخراج ناصر تقوائي، فيلم بيتا إخراج هجير داريوش، فيلم بوستشي أي ساعة البريد إخراج داريوش مهرجوئي، فيلم رقبار أي العاصفة إخراج بهرام بيضائي، فيلم تشمه أي النهر إخراج أربي أوانسيان، فيلم بامداد جدي أي طلوع الفجر إخراج أحمد فاروق قاجار، فيلم الأربعين إخراج ناصر تقوائي، فيلم رقص رونما أي رقصة رونما إخراج هوشنج شفتي، فيلم رقصهاي محلية بوجنوردي أي رقصات بوجنورد المحلية إخراج سهراب شهيد ثالث، فيلم الجن إخراج بهرام ريبور، فيلم نان وكوتشة أي الخبز والزقاق إخراج عباس كيارستمي، فيلم رهائي أي الخلاص إخراج ناصر تقوائي، فيلم أديان در إيران أي الأديان في إيران إخراج منو شهر طياب، وفيلم باد جن أي هوى الجن إخراج ناصر تقوائي. وقد تم عرض هذه الأفلام في مختلف حقول مهرجان البندقية السينمائي. يذكر أن آخر مشاركة السينما الإيرانية في فترة ما قبل الثورة الإسلامية يعود إلى فيلم تبعة بيجان أي الطبيعة الميتة إخراج سهراب شهيد ثالث عام 1975.
أنغام سينمائية.
أيها الأكارم، هكذا وصلنا إلى الفقرة الأخيرة ضمن هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، وكالعادة نختم البرنامج بالاستماع إلى موسيقى الفيلم السينمائي بعنوان قصها أي القصص إخراج رخشان بني اعتماد، إنتاج عام 2013، والذي نال جائزة الأسد الفضي ضمن الدورة 71 لمهرجان البندقية السينمائية. نستمع إلى الشارة الختامية لهذا الفيلم، وهو من أعمال سيامك كالانتري وبصوت المنشد الإيراني أمير حسين نادري.
امیر حسین نادری.
من از داخل پوسیدم یه روحم که سرگردونه، نه رفیقی نه همسایه، تو خزون شهر گم شدم. تو این سال ها فهمیدم کسی جز خودم همراه نیست، لابلای شهر شبها را با دلتنگیام میمیرم.
ها اینی انفصل من ذاتی ان روحی حائره، ليس لي صاحب ولا جار ولا صديق، ها إني أضيع في خريف المدينة. لقد عرفت خلال هذه السنين أنه لا أحد يرافقني سوى نفسي، فسأموت في زاوية من زوايا المدينة وأنا محمل بجروحي ومتاعبي.
مشينام كنار پنجرة منتظر کی، تو این غروبا نفس میگیره، کاش امشب گریم نگیره. سال هاست بر نگشته، اون یادش رفته برگرده، نمیدونه خیلی وقته. دلو از جشگند رفته.
اجلس بجانب النافذة ولكن بانتظار من؟ من يتمكن من التنفس في هذا الغروب الحزين؟ ليت عبرتي لم تنفجر. منذ سنين لم يعد الذي نسي أن عليه العودة. أجل، فهو لا يعرف أنه اقتلع قلبي من مكانه. مستمعينا الكرام، نواصل الحديث في الحلقة المقبلة عن حضور السينما الإيرانية في مهرجان البندقية السينمائي، ولا سيما بعد انتصار الثورة الإسلامية. حتى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد وتقديم أمير فوزي، وإخراج حوراء بلال.
انظر يا مفضل إلى ما خص به الإنسان دون جميع الحيوان من هذا الخلق، أعني الحياء، فلولاه لم يقر ضيف، ولم يوف بالعداد، ولم تقضى الحوائج، ولم يتحرى الجميل. وإن من الناس من لولا الحياء لم يرعى حق والديه، ولم يصل ذا رحم، ولم يؤدي أمانة، ولم يعف عن فاحشة. من كلام الإمام الصادق عليه السلام لتلميذه المفضل ابن عمر.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أسئلتنا وأجوبة الثقلين.
بسم الله الرحمن الرحيم، سلام من الله عليكم أيها الأكارم، أزكى تحية مباركة طيبة نهديها لكم في مطلع لقاء اليوم من هذا البرنامج. وسؤالنا فيه هو: كيف ننجو من عبادة الشيطان واتخاذه إلها ووليا من دون الله؟ فقد عرفنا من النصوص الشريفة أنهم أخطر الأرباب المتفرقين الذين حذرنا الله من عبادته، فكيف ننجو منه ونحن لا نراه؟ نتلمس معا الإجابة عن هذا السؤال من مناري الهداية وثقلي النجاة من الضلالة، القرآن الكريم وأحاديث أهل بيت النبوة عليهم السلام، فكونوا معنا. أيها الأكارم، ينبغي أولا أن نعرف أن الآيات الكريمة تصرح بأن الشيطان غير قادر على الاستحواذ على طائفة من الناس يعرفنا القرآن الكريم بهم من خلال صفاتهم. فإذا عرفنا هذه الصفات واتصفنا بها كنا في منأى وأمان من عبادة الشيطان ووساوسه وأحابيله. فما هي هذه الصفات؟ نرجع إلى كتاب الله فنقرأ في الآيات 39 حتى 43 من سورة الحجر الحوار التالي بين الشيطان الرجيم والرب القادر الرحيم ضمن قصة الأمر الإلهي بالسجود لآدم وتكبر إبليس وامتناعه عن الطاعة لأمر الله. والآيات هي: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال هذا صراط علي مستقيم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين، وإن جهنم لموعدهم أجمعين. ونقرأ في الآية 22 من سورة إبراهيم مخاصمة الشيطان لأتباعه في يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. أيها الإخوة، من التدبر في هذه الآيات يتضح أن الشيطان عاجز عن إجبار المخلصين على طاعته واتباعه بصورة مطلقة، كما أنه عاجز عن غواية غير المخلصين إلا من اتبعه طاعة لأهوائهم. وهذا يعني أن من يتحرر من عبادة أهوائه النفسية ينجو من عبادة الشيطان، ومن تمسك بموالاة واتباع عباد الله المخلصين دخل في زمرتهم ونجا من السقوط في فخاخ الشيطان الرجيم. روي في تفسير العياشي مسندا عن مولانا الإمام جعفر الصادق عليه السلام قال: نحن أهل بيت الرحمة وبيت النعمة والبركة، ونحن في الأرض بنيان وشيعتنا عرى الإسلام، وما كانت دعوة إبراهيم عليه السلام إلا لنا ولشيعتنا، ولقد استثنى الله إلى يوم القيامة على إبليس فقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. وروي في تفسير العياشي وتفسير نور الثقلين وتفسير كنز الدقائق وغيرها مسندا عن الإمام الصادق عليه السلام ضمن حديث أنه إذا كان يوم القيامة جيء بإبليس مغلولا ثم يؤتى بشيطان الإنس مغلولا بضعف أغلاله، فيقول إبليس: من هذا الذي أضعف الله له العذاب وأنا أغويت هذا الخلق جميعا؟ فيأتيه الجواب بما مؤداه أن استحق هذا العذاب ببغيه على أهل بيت النبوة عليهم السلام. وعندها يخاطبه إبليس بقوله: ويل لك وثبور لك، أما علمت أن الله أمرني بالسجود لآدم فعصيته، وسألته أن يجعل لي سلطانا على محمد وآله وشيعته، فلم يجبني إلى ذلك وقال: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. مستمعين الأفاضل، ونقرأ في الآيات 98 حتى 100 من سورة النحل أن الذين يتحلون بصدق الإيمان بالله والتوكل عليه ينجون من عبودية الشيطان والاستجابة لوساوسه. قال الله تبارك وتعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. وقال عز وجل في الآية 65 من سورة الإسراء: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. وقد روي في تفسير العياشي في آية سورة الإسراء عن عبد الرحمن بن سالم قال: نزلت في علي عليه السلام ونحن نرجو أن تجري لمن أحب الله من عباده. ومن هذه الرواية يفهم أن المقصود من الإيمان الكامل بأصول الدين الذي يشتمل على الولاية التي بها كمال الدين. مستمعين الأفاضل، إذن نلخص الإجابة عن سؤال هذه الحلقة بأن النجاة من عبودية الشيطان واتخاذه إلها هي ثمرة الإيمان الصادق بالله عز وجل وبنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وأوصيائه المعصومين عليهم السلام، وهي ثمرة الإخلاص لله عز وجل والتوكل عليه والاستعاذة به من شر الشيطان ولاة أوليائه الطاهرين محمد وآله الطيبين صلوات الله عليهم أجمعين. وبهذا ننهي بتوفيق الله لقاء اليوم من برنامجكم أسئلتنا وأجوبة الثقلين، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم ودمتم بألف خير.